أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الاعتراض الثالث: أن استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز. كان الكلام في الاستصحاب التعليقي، فهل يصح استصحاب الحكم المعلق أو لا؟ قلنا توجد ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول للمحقق النائيني ورده السيد الشهيد. الاعتراض الثاني يتراءى من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل ورده السيد الشهيد. اليوم إن شاء الله نأتي إلى الاعتراض الثالث، وهو مذكور في رسائل الشيخ الأنصاري فرائد الأصول الجزء الثالث صفحة 223. هذا الاعتراض الثالث نوقش بمناقشتين. المناقشة الأولى للمحقق الخراساني صاحب الكفاية، والمناقشة الثانية للشيخ الأنصاري والمحقق النائيني. السيد الشهيد يناقش كلا الجوابين، جواب صاحب الكفاية وجواب الشيخ الأنصاري والنائيني، فيبقى الاعتراض مستحكما، فتكون النتيجة على مستوى الحلقة الثالثة هي ماذا؟ أن الاستصحاب المعلق لا يجري. لماذا؟ لاستحكام الاعتراض الثالث دون الاعتراض الأول والثاني. لكن السيد الشهيد رحمه الله في تقريرات بحثه، بحث سيد محمود الهاشم الشاهرودي الجزء السادس صفحة 292، يجيب على هذا الاعتراض، فتكون النتيجة بناء على بحث الخارج للسيد الشهيد الصدر في دورته الثانية رحمه الله أن استصحاب الحكم المعلق يجري. هذه خلاصة البحث، خلاصة النتيجة. الآن نأتي إلى التفاصيل. خلاصة الاعتراض الثالث المذكور في الرسائل للشيخ الأنصاري أن استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز. ما هو الحكم المعلق؟ إن العنب لو غلا حرم. نحن الآن نشك، هذا الزبيب بعد غليانه هل يحرم أم لا؟ نستصحب، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب لو غلا حرم. هذا الزبيب حينما كان عنبان تصدق عليه، يصدق عليه الحكم المعلق أو لا؟ لو غلا حرام يصدق. شكينا بعد يبس العنب وتحوله إلى زبيب، شكينا هل تبقى لو غلا حرام العنب لو غلا حرام؟ شكينا، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب بقاء حرمة العنب، نستصحب بقاء لو غلا حرام. هذا الاستصحاب المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز. سين سؤال: الزبيب، الزبيب قبل غليانه حلال أو حرام؟ حلال. بعد غليانه انشك، هل يحرم الزبيب فعلا بعد غليانه أو لا؟ لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب بقاء حلية الزبيب. هذا حكم فعلي غير منجز، غير معلق، هذا منجز الحكم. إذن استصحاب العنب لو غلا حرمة يثبت الحرمة للزبيب، واستصحاب حلية الزبيب قبل الغليان إلى حلية الزبيب بعد الغليان يثبت حلية الزبيب. صار استصحابان متعارضان. مفاد الاستصحاب المعلق لو غلا حرمة ثبوت الحرمة للزبيب، مفاد الاستصحاب المنجز حلية الزبيب، تعارضا تساقطا. إذن استصحاب الحكم المعلق يمتنع جريانه لا لعدم المقتضي، المقتضي موجود لكن المانع أيضا موجود وهو معارضة الحكم المنجز. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدام. مطالب اليوم صعبة، لا أقول صعبة ولكن تحتاج إلى تأمل، لذلك نقرر كل مقدار بمقداره ونقرأ حتى ما يصير الدرس صعب ونقطع شوط سريع. الاعتراض الثالث فرائد الأصول الجزء الثالث صفحة 223. إن استصحاب الحكم المعلق العنب لو غلا حرمة معارض باستصحاب الحكم المنجز حلية الزبيب قبل الغليان، ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا، يعني العنب لو غلا حرمة، كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان، يعني الحلية الفعلية للزبيب قبل غليانه، فتستصحب نستصحب حلية الزبيب قبل غليانه، ويتعارض الاستصحابان. استصحاب الحكم التعليقي يفيد حرمة الزبيب، استصحاب الحكم المنجز يفيد حلية الزبيب، وقد يجاب على ذلك بجوابين. الجواب الأول للمحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليه، صاحب الكفاية يقول لا تنافي بين الاستصحابين. عجيب، لا تنافي؟ نعم لا تنافي. الاستصحاب، لاحظ معي، استصحاب الحكم المنجز ماذا يقول؟ يقول الزبيب حلال قبل غليانه ولا يقول حرام بعد غليانه، حلال بعد غليانه، هذا مفاده. الزبيب حلال ماذا؟ قبل غليانه. بعد، واستصحاب الحكم المعلق العنب لو غلا حرم يفيد حرمة العنب بعد الغليان. إذن لا تنافي بين الاستصحابين، يعني عندنا استصحابين، عندنا حلية غير مغيات، حلية الزبيب غير مغيات، وعدنا حرمة مغيات. ما هي الحرمة المغيات؟ العنب لو غلا حرمة. إذن لا تنافي بين حكم مغيا وهو الحرمة وبين حكم غير مغيا وهو الحلية. إذن الحلية ثابتة قبل الغاية وهي الغليان، والحرمة ثابتة بعد الغاية وهي الغليان. واضح إن شاء الله جواب صاحب الكفاية. لاحظ معي، وقد يجاب على ذلك بجوابين، أحدهما ما ذكره صاحب الكفاية كفاية الأصول صفحة 412، من أنه لا معارضة بين الاستصحابين المعلق والمنجز، إذ كما أن الحرمة كانت معلقة فتستصحب الحرمة بما هي معلقة، هذا فيه استصحاب التعليقي، العنب لو غلا حرمة، كذلك الحلية كانت في العنب مغيات بالغليان. لاحظ معي، العنب إذا غلا حرمة، هذا اللولا، هذا العنب ما دام ما مغلي حلال، إذا غلي حرمة، إذا لا منافاة بين الأمرين. واضح ولا؟ فتستصحب بما هي مغيات، حرمة العنب المنجزة تستصحب بما هي مغير. ولا تنافي بين حلية المغيات. ما هي الحلية المغيات؟ حلية أكل العنب المغيات بماذا؟ بالغليان. يعني أكل العنب حلال إلى أن يغلي، قبل ما يغلي. بعد وحرمة معلقة على الغاية. ما هي الحرمة المعلقة على الغاية؟ بعد الغليان. العنب لو غلى حرمة. واضح إن شاء الله جواب صاحب الكفاية. جوابه يعلم من تقريري لكلام صاحب الكفاية. أنا ما قررت كلام صاحب الكفاية كما هو، أنا قررت بالجواب. الآن راح أقرر كلام صاحب الكفاية وأجيب عليه. صاحب الكفاية يقول عندنا حكم معلق وحكم منجز. ما هو الحكم المعلق؟ العنب لو غلا حرمة، يعني الحرمة. ما هو الحكم المنجز؟ الحلية. العنب حلال، العنب حلال قبل الغليان. إذن في كلا الحكمين توجد غاية. خليك وياي، لأن الآن راح أبين لك النقطة اللي مناقش فيها صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول الحكم المعلق والحكم المنجز توجد فيهما غاية الغليان. الحكم المعلق الحرمة، لو غلا العنب لو غلا حرمة. الحكم المنجز، لاحظ معي، العنب، لم يقل الزبيب، العنب هكذا قال، العنب حلال إلى أن يغلي. يعني إذا غلى ما يصير حلال، لا تنافي في البيت. نحن نقول قف يا صاحب الكفاية نناقش في النقطة الثانية. النقطة الأولى صحيح، العلم لو غنى حرمة، نستصحب بقاء الحرمة المعلقة. لكن موردنا الثاني ليس موردنا احنا حلية العنب، احنا موردنا حلية الزبيب وليس حلية العنب. حلية العنب معلوم انها مغيات بالغليان، لكن حلية الزبيب هذا اول الكلام. أعيد وأكرر، لاحظ مع الجواب. صاحب الكفاية قال لا تنافي بين الحرمة المعلقة والحلية المنجزة، لأن كلا منهما مغيا بالغليان. الجواب، من قال كل منهما مغيا بالغليان؟ المسلم أن الحكم التعليقي مغيا بالغليان، أما الحكم المنجز مغيا بالغليان. هذا أول الكلام. لماذا؟ لأن الحكم المنجز لا تغالطنا وتقول هو حلية العنب، لا، ليس هذا هو الحكم المنجز. الحكم المنجز حلية الزبيب، وحلية الزبيب مو معلوم أنها مغيات بالغليان. واضح إن شاء الله. الآن نريد نقرأ كلام صاحب الكفاية والرد عليه. يلا لاحظ معي. أحدهما ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا معارضة بين الاستصحابين، إذ كما أن الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هي معلقة. ما هي الحرمة؟ العنب لو غلا حرمة. كذلك الحلية كانت في العنب. لاحظ موطن الإشكال في العنب، أي تحط تحتها مليون خط. كانت مغيات بالغليان، يعني العنب حلال إلى أن يغلي. صح، هذا كلام صحيح، لكن مو هذا موطن بحثنا. حلية العنب كلامنا ومرادنا من الحكم المنجز ليس حلية العنب، بل حلية الزبيب. حلية الزبيب مو معلوم أنها مغيات بالغليان. قال مغيات بالغليان فتستصحب بما هي مغيات، يعني تستصحب حلية العنب بما هي مغيات. ولا تنافي بين حلية المغيات وهي حلية العنب المغيات بالغليان، وحرمة معلقة على الغاية. حرمة العنب المعلقة على الغاية وهي الغليان لو غلا حرمة. ونلاحظ على ذلك أن الحلية التي نريد استصحابها ليست هي حلية العنب، وإنما حلية الزبيب. لا تغالطنا، مو حلية العنب. صح، حلية العنب مغيات، حلية الزبيب، حلية الزبيب مو معلوم أنها مضيات. قال: ونلاحظ على ذلك أن الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان، يعني حلية الزبيب قبل غليانه. هذا مورد بحثنا، الزبيب حلال قبل أن يغلي، لكن بعد أن يغلي مو معلوم أن الحلية مغيات بالغليان، ولا علم بأنها، يعني الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان لا علم بأنها مغيات، يعني مغيات بالغليان لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف. احنا القدر المتيقن العنب بعد غليانه يحرم، لكن العنب الجاف هل بعد غليانه يحرم؟ هذا هو الكلام. يعني العنب الرطب قبل غليانه حلال، بعد غليانه حرام، لكن العنب الجاف وهو الزبيب هذا غير معلوم. ولا علم بأنها مغيات لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف، فنستصحب ذات هذه الحلية. ما هي ذات هذه الحلية؟ فبالتالي لا يكون هذا الاستصحاب معارضا، استغفر الله، يعني فيكون هذا الاستصحاب المنجز، استصحاب حلية الزبيب، معارضا للاستصحاب المعلق، فيستحكم الإشكال. واضح إن شاء الله. الآن دفع دخل المقدر، إشكال دفع. مولانا عدنا حليتين، عدنا حلية إلى العنب قبل جفافه، وعدنا حلية إلى العنب بعد جفافه، يعني عدنا حلية العنب الرطب وعدنا حلية العنب اليابس اللي هو الزبيب. أما حلية العنب الرطب هذا إذا صار الغليان يصير حلال أو حرام؟ جاوبوني. حرام، فنعلم أنه مغير. أما العنب اليابس الزبيب هل هو مغيب بالغليان بحيث إذا غلى يحرم؟ ما ندري نشك، نستصحب حلية ماذا؟ نستصحب حلية، نستصحب الحرمة، حرمة العنب الرطب. أعيد وأكرر، عندنا حليتين، حلية العنب الرطب هذه نحرز ان اليها غايه، ما هي غايتها؟ الغليان، بعد الغليان يصير العنب حرام. وعندنا حليه العنب اليابس الزبيب، هذه ما ندري هل هي مغيات او غير مغيات، نشك. اذا شكينا نستصحب ماذا؟ الحكم الاول. ما هو الحكم الاول؟ حلية العنب الرطب، وهذه الحلية غايتها الغليان، يعني بعد الغليان شو يصير؟ حرام. وبالتالي العنب اليابس حلال قبل الغليان وحرام بعد الغليان. حرام بعد الغليان من أين أخذناها؟ من استصحاب الحكم التعليق الأول، العنب لو غلا حرمه. واضح إن شاء الله. إن قلت هذا نقول هذا أصل مثبت، والأصل المثبت لا يثبت. عجيب، يعني كيف أصل مثبت؟ يعني عندنا حليتين، حلية مغيات وحلية غير مغيات. ما هي الحلية المغيات؟ حلية العنب الرطب هذه مغيات بالغليان، ينتهي أمدها إذا صار الغليان. عندنا حلية ثانية غير مغيات، وهي حلية العنب اليابس. إذا ثبت الحكم الأول لو غلا حرام، هذا مع الحلية المغيات، إلى الحلية الثانية غير المغيات، هذا معناته أنك أبدلت حلية بحلية، بدلت الحلية المغيات إلى الحلية غير المغيات. أدله لا، وهذا أثر عقلي يحتاج إلى دليل. لا دليل من آية أو رواية على أن الحلية المغيات الثابتة سابقا تنقلب إلى حلية غير مغيات لاحقا. واضح الجواب؟ يلا لاحظ. قال فإن قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف، يعني حلية العنب الرطب، نعلم بأنها مغيات، مغيات بالغليان، ونشك في تبدلها إلى الحلية غير المغيات بالجفاف، يعني بسبب الجفاف. إذن عندنا حلية مغيات للعنب الرطب، حلية غير مغيات للعنب الجاف، فنستصحب تلك الحلية المغيات المعلومة قبل الجفاف. كان الجواب إن استصحابها الحلية المغيات المعلومة قبل الجفاف لا يعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف، ولا يثبت أنها الحلية المعلومة بعد الجفاف مغيات إلا بالملازمة. يعني ماذا الملازمة؟ يعني الملازمة العقلية، الأصل العقلي. كيف؟ الآن يبين، وهو التبدل، تبدل الحلية من مغيات إلى غير مغيات، للعلم بعدم إمكان وجود حليتين. العقل هكذا يحكم، يقول لا توجد حليتان، حلية واحدة. وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف لا مثبتة لكونها مغيات، فبالإمكان استصحاب ذات هذه الحلية التي هي ليست مغيات إلى ما بعد الغليان. هذا التبدل يحتاج إلى دليل. هذا تمام الكلام في الجواب الأول، واتضح أنه ليس بتام. الجواب الثاني للشيخ الأنصاري، فرائد الأصول، الجزء الثالث صفحة 223، والمحقق النائيني في فرائد الأصول الجزء الرابع صفحة 473. مفادها أن الاستصحاب التعليقي حاكم والاستصحاب التنجيزي محكوم، يعني ينفي الموضوع. مثل عدنا أصل سببي وأصل مسببي، عدنا ما نشك أنه طاهر أو نجس، وعدنا ثوب متنجس، جرى الماء على الثوب، نشك في نجاسة هذا الماء. واضح ولا؟ هنا لا نقول إن الماء قد تنجس في حالة الشك، لأن استصحاب الطهارة حاكم. وهكذا الآن نأتي إلى مورد بحثنا، استصحاب تعليقي واستصحاب تنجيزي. ولاحظ معي الاستصحاب الحاكم يعني يعالج مورد الآخر، ينفي. كيف ينفي؟ نقول استصحاب القضية الشرطية، العنب لو غلا حرمة، إما يثبت حكم فعلي أو ما يثبت حكم فعلي، ولا ثالثة في البين. أعيد وأكرر، استصحاب الحكم المعلق، العنب لو غلا حرمة، إما يثبت حكم فعلي، يعني فعلان العنب حرام، أو ما يثبت حكم فعلي. إذا ما ثبت حكم فعلي، بعد ما صار عندنا حكمين فعليين، حرمة فعلية وحلية فعلية، لأن هذا هو مورد البحث مالنا، أن لو غلا حرام يثبت حرمة فعلية، واستصحاب حلية الزبيب فعلا يثبت الحلية الفعلية. صار تعارض بين حلية وحرمة فعليتين، هذا أصل الإشكال، صحيح؟ لو بنينا على أن الاستصحاب التعليقي لا يثبت حرمة فعلية، بعد ما صار واحد فعلي واحد معلق تقديري، صارت الحرمة تقديرية تعليقية والحلية فعلية تنجيزية، فلا تعارض في البين. واضح ولا؟ هذا بناء على ماذا؟ أن الاستصحاب التعليقي لا يثبت حرمة فعلية، ويصير أصلا ما إليه ثمرة، جريان لغو عبث، لأنه لا يوجد تنجس أو تعذير. هذا تقديري وليس فعلي، واضح أو لا؟ هذا تمام الكلام بناء على الشق الأول، أن الاستصحاب التعليقي لا يثبت حرمة فعلية، فما عندنا حرمة فعلية وحلية فعلية، واضح إن شاء الله. هذا تشلبوا بهذا، لأن هذا بعد في النقاش من يتمسك بهذه، سنقول لا يثبت حرمة فعلية وتوجد ثمرة عملية لعدم ثبوت الحرمة الفعلية. ما هي الثمرة؟ ألا من حين نجاوب أن هذا الاستصحاب يعطينا الكبرى والصغرى وجدانية. الاستصحاب يعطينا الكبرى، لو غلا حرمة، وأنا بالوجدان أقول هذا غلا، فيدخل التكليف في الذمة، يتنجز التكليف. إذا مناقشة هذا الوجه من الشق الأول قبل ما نكمل الباقي، بعد إلى الآن ما بينا الحكومة، مناقشة هذا الوجه بضرب الشق الأول. خلنا نقرأ الآن شق شق ناخذه. والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي. حاكم يعني يزيل الموضوع، ينفي الموضوع تعبدا. ويمكن أن يقال في توجيه ذلك، لماذا قال ويمكن أن يقال؟ هو لم يذكر الوجه الذي ذكره الميرزا النائيني والشيخ الأنصاري لركته. الشيخ السيد الشهيد حاول أن يقوي وجه الحكومة وذكر بهذا التقرير، هذا تقرير السيد الشهيد، توجيه السيد الشهيد. ويمكن أن يقال في توجيه ذلك أن استصحاب القضية الشرطية للحكم إما أن يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط، يعني فعلية الحرمة، حرمة العنب عند تحقق الشرط، عند تحقق الغليان، وإما أن لا يثبت، يعني وإما أن لا يثبت حرمة فعلية. الشق الأول، فإن لم يثبت هذا الاستصحاب، لم يثبت حرمة فعلية، لم يجري في نفسه، لا يجري هذا الاستصحاب. لماذا لا يجري؟ لأن الاستصحاب جريانه فرع وجود أثار، وهنا لا يوجد أثر في إجراء حكم تعليقي، الأثر في إجراء حكم فعلي يدخل التكليف في الذمة. هذا مناقشته، نقول لا يثبت حكم فعلي وله أثر وله ثمرة. ما هي الثمرة؟ تنجيز التكليف، لأن الاستصحاب التعليقي يثبت الكبرى والوجدان يثبت الصغرى، يدخل التكليف في الذمة. هذه مناقشة السيد الشهيد لهذا الوجه. يلا لاحظ معي، فإن لم يثبت الاستصحاب التعليقي، لم يثبت حكم فعلي، لم يجري الاستصحاب التعليقي في نفسه، إذ أي أثرين لإثبات حكم مشروط، يعني حكم معلق تقديري افتراضي، لا ينتهي إلى الفعلية، يعني لا ينجز التكليف في الذمة أو يعذر عنه. هذا تمام الكلام إذا ماذا؟ إذا لم يثبت حكم فعلي، وإحنا نختار أنه لا يثبت حكم فعلي. الشق الثاني، وإن أثبت ذلك، أثبت حكم فعلي، يقول يا أخي يا أخي تم الملاك بعد. يلا لاحظ معي، التفت إياي جيدا، يلا يلا لاحظ إياي كيفية الحكومة. ما هو الاستصحاب التعليقي؟ العنب لو غلا حرمة، إذا جرى ماذا يثبت؟ يقول العنب حرام فعلا. إذا قال العنب حرام فعلا، بعد أنت تشك في حلية وحرمة العنب، بعد ما تجري حلية الزبيب، واضح ولا؟ ولا تقول العكس. لماذا لا نقول العكس؟ استصحاب حلية الزبيب تنفي ماذا؟ تنفي حرمة العنب. لا، لماذا؟ لأن استصحاب حلية الزبيب هذا استصحاب فعلي، استصحاب تنجيزي، ما يعالج مورد الاستصحاب التعليقي، بخلاف الاستصحاب التعليقي يشمل التعليق والفعلية. أعيد وأكرر، لماذا الاستصحاب التعليقي حاكم؟ والاستصحاب التنجيزي محكوم وليس العكس. لأن الجواب هكذا: لأن الاستصحاب التعليقي لو غلا حرما، فيه أمران، فيه تعليق وافتراض لو غلا حرما، وفيه حرمة فعلية أن العنب حرام إذا غلا. لكن الاستصحاب التنجيزي فيه فقط حلية تنجيزية، حلية فعلية، ولا توجد فيه حلية افتراضية، حلية تقديرية. واضح ولا؟ إذن الاستصحاب التعليقي حاكم، العنب لو غلا حرام وينتج قضية فعلية، هذا العنب حرام لأنه غلا. لكن الاستصحاب التنجيزي فقط يقول هذا العنب ماذا؟ هذا العنب حلال. هذا الاستصحاب التنجيزي هذا العنب حلال متى يجري؟ إذا شكيت في حلية حرمة العنب. الاستصحاب التعليقي يقول ببركتي أنا أثبت لك تعبدا أن هذا العنب حرام ببركة الاستصحاب، لا يقول هذا العنب حلال وجدانا، حرام وجدانا، لا يقول حرام وجدانا، يقول حرام تعبدا. صار الاستصحاب التعليقي حاكم والاستصحاب التنجيزي محكوم، فيقدم بملاك الحكومة. السيد الشهيد يناقش يقول أصل الحكومة، ها هذه الحكومة مبتنية على أساس مبني من ملح تحط عليه ما يذوب، لأن هذه الحكومة مبنية على ماذا؟ على أن الاستصحاب التعليقي ينشئ حرمة فعلية، ونحن لا نبني على أن الاستصحاب التعليقي ينشئ حرمة فعلية. صار واضح الجواب؟ قد تقول إذا ما ينشئ حرمة فعلية لا ثمرة فيه. الجواب: توجد فيه ثمرة، الاستصحاب التعليقي يعطينا الكبرى والوجدان يعطينا الصغرى، يتنجز التكليف. يلا نقرأ هذا خلاصة الكلام. قال: فإن لم يثبت لم يجري في نفسه أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية. سيد الشهيد يقول لا يثبت فعلية ولا هو أثار لأنه يعطينا الكبرى. الشق الثاني: وإن أثبت ذلك، يعني وإن أثبت الاستصحاب التعليقي حكما فعلية، حرمة فعلية، تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق العنب لو غلا حرم على استصحاب الحكم المنجز، استصحاب فعلية، استصحاب فعلية حلية الزبيب وحكومته عليه، يعني وحكومة الحكم المعلق العنب لو غلا حرم على الحكم المنجز حلية الزبيب، وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة القائلة إنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني، المراد هنا من المعالجة ينفي مورد الأصل الثاني، ينفي موضوع الأصل الثاني. الاستصحاب الأول ما هو؟ التعليقي لو غلا حرم. يعالج، لاحظ معي، وفقا للقاعدة المتقدمة بالحلقة السابقة إنه كلما كان أحد الأصلين العنب لو غلا حرم، يعالج مورد الأصل الثاني استصحاب حلية الزبيب دون العكس. الثاني لا يعالج مورد الأول لأن الثاني مختص بالحلية الفعلية ولا يعالج الحلية التقديرية، بخلاف الأول. الأول في حرمة تقديرية وفي حرمة فعلية. قدم الأصل الأول العنب لو غلا حرمة على الأصل الثاني حلية الزبيب، فإن مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي فقط دون الحكم التقديري، ومورد الاستصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري للحكم، والمفروض أن الاستصحاب المعلق العنب لو غلا حرمة يثبت حرمة فعلية، يعني حرمة العنب الذي غلا فعلا، وهو معنى نفي الحلية الفعلية. يعني إذا ثبت حرمة العنب فعلا يعني العنب ليس بحلال فعلا، وأما استصحاب الحلية فلا ينفي الحرمة المعلقة مع عالج مورد الحرمة المعلقة ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري والتعليقي. واضح ولا؟ ما يتعرض إلى الحلية التقديرية. ونلاحظ على ذلك بطلان الشق الأول، من قال إن الاستصحاب التعليقي يثبت حلية يثبت حرمة فعلية؟ لا يثبت حرمة فعلية. إذا قلت إذا ما أثبت لا ثمرة له، نقول له ثمرة يعطينا الكبرى. ونلاحظ على ذلك أن هذا لا يتم، أن هذا يعني الحكومة لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة. العنب لو غلا حرام تبقى قضية تقديرية ولا تثبت حرمة فعلية. ويرى كفاية هذه، ويرى كفاية يبين أنه يوجد ثمرة، توجد ثمرة لاستصحاب الحكم المعلق وهو إعطائنا الكبرى. ويرى كفاية وصول الكبرى، من وين وصلت الكبرى؟ باستصحاب الحكم المعلق، العنب لو غلا حرام. والصغرى من وين وصلت؟ بالوجدان. يرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال، فإن استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس، أي أساس أنه لا يثبت حرمة فعلية، الحكم المعلق لا يثبت حكما منجزا، لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر. ما هو مورد الاستصحاب الآخر؟ الحلية الفعلية. الاستصحاب المعلق لو غلا حرمة لا يثبت حرمة فعلية لكي تنافي الاستصحاب المنجز، استصحاب الحلية الفعلية ليكون حاكما عليه، يعني لكي يكون الحكم المعلق لو غلا حرمة حاكما على الحكم المنجز، استصحاب حلية الزبيب. واضح الكلام أو لا؟ هذا تمام الكلام في استصحاب الحكم المعلق. التطبيق الثاني استصحاب عدم النسخ، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله
الكرام.